الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في شرطية الطهارة في الثوب والبدن، وقد فرغنا في البحث السابق من إثبات الشرطية. الكلام فعلا يقع في الناس للنجاسة، فلو كان المكلف يعلم بأن هناك نجاسة في بدنه أو في ثيابه لكنه نسى ولم يقم بعملية التطهير فصلى حال كونه ناسيا للنجاسة، فهل صلاته محكومة بالصحة أو أن صلاته محكومة بالبطلان؟ إذ قد يقال أنه لما كان يشترط في الثوب والبدن الطهارة، فمتى ما ارتفع الشرط ارتفع المشروط، بلا فرق بين كون المكلف متعمدا في ترك الشرط أو جاهلا في ترك الشرط أو ناسيا، لأن المشروط عدم عند انعدام شرطه. فوقع الكلام حينئذ لوجود هذه الشبهة وأمثالها، هل أن الناس للنجاسة وهل الناس للنجاسة صلاته محكومة بالصحة أو لا؟ ذهب المشهور. المسألة ذات ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجب الإعادة ولا القضاء، فصلاة الناس محكومة بالصحة. والقول الثاني صلاة الناس محكومة بالبطلان، فتجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. والقول الثالث التفصيل بين الإعادة والقضاء، فتجب الإعادة دون القضاء، فإذا خرج الوقت لا يجب القضاء. إذن المسألة ذات أقوال ثلاثة. ذهب المشهور إلى عدم الصحة، إلى القول الثاني، فتجب الإعادة والقضاء، واستدلوا على ذلك بروايات كثيرة جدا. من هذه الروايات صحيحة زرارة التي تقدمت في البحث السابق، حيث جاء فيها: قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره. زرارة يقول بأنه الثوب أصابته النجاسة فجعلت فيه علامة، لأنه لا يوجد عندي الآن ماء، بحيث أنه إذا حصلت على الماء أقوم بعملية التطهير. فلما حصلت على الماء نسيت أن هناك نجاسة في وين؟ في الثوب. فصليت، فيكون هذا السؤال وهذا المورد من محل البحث، لأنه الناس فعن الناس، وش فرق بين الناس والجاهل؟ الناس مسبوق بالعلم، أما الجاهل غير مسبوق بالعلم. وحيث أنه هذا كان عالما بوجود النجاسة فنسى فدخل في الصلاة، قال الإمام في مقام الجواب: يعيد الصلاة، فدلت على وجوب الإعادة. هذه رواية، وهذه الرواية يستفاد منها وجوب الإعادة لا وجوب القضاء كما قد يقال. لكن هنا هذا الإشكال متوقف على أنه الإعادة استعمل في الرواية بما لها من معنى شرعي مقابل القضاء، حيث أن الإمام قال لا تعيد، يعني الإعادة في مقابل القضاء، وهذا لم يثبت في النصوص أنه يستعمل الإعادة بمعنى مقابل للقضاء، بل المراد من الإعادة أو عدم الإعادة ما هو؟ تعيد يعني تأتي بالصلاة، تعيد يعني تأتي بالصلاة، فيتمسك بالإطلاق تأتي بالصلاة سواء كان في الوقت أو في خارجه. فالمراد من الإعادة إذا وجيء في مقام النصوص يعني الإتيان، ائتي بالصلاة، وعدم الإعادة عدم الإتيان بالصلاة، لا الإعادة في مقابل القضاء. إذا لم يثبت هذا الاصطلاح في استعمال المتشرعة في استماع الناس. إذن ببركة هذا الكلام من قوله تعيد الصلاة ماذا نستفيد؟ أنه يجب الإتيان بالصلاة مطلقا في الوقت وفي خارجه، وهذا مساوق لأي قول؟ القول الثاني أنه الناس إذا صلى بالثوب النجس فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. هذه رواية. وهناك أيضا روايات أخرى كثيرة لم يذكرها المصنف، نحن من باب المثال لأهمية بعض الروايات نذكر هذه الروايات. نعم، الإعادة إذا أصدقت معنا اللغوي تعيد في اللغة، ما يفهمون دعاء الإعادة في الوقت وخارج الوقت، يعني تأتي.
ما يقال أنه مثلا هنا لو سلمنا على كون أن الإعادة في الوقت، إلا أن
مو إعادة في الوقت، تعيد يعني تأتي، بس تأتي بالصلاة سواء كان في الوقت أو في خارجه.
حتى لو افترضنا أنه الإعادة بمعناها في الوقت، بس نعم. كان القول أنه ما دام ثبت في
لا يعني القول الصحيح بأنه لا القول الصحيح لا القول لا القول الصحيح يقول بأن من مسقطات الأمر هو العصيان إذا خرج الوقت في المؤقتات، فإنه بخروج الوقت يسقط الأمر، القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فمقتضى القواعد العامة بأنه ماذا؟ بأنه لا يجب القضاء، ولا معنى للقول بالأولوية، ماكو أولوية أنه إلى الشخص ما وجب، لأنه ثبت في الشرع في بعض الموارد وجوب الإعادة دون القضاء، ما في أولوية أنه إذا وجبت الإعادة وجب القضاء، بالعكس هناك موارد كثيرة. نعم. ما ينحل
سواء كان في العصيان
أو بالامتثال أو
بالامتثال أو بالخطأ،
خلاص سقط الأداء، ما في أمر على القضاء، يحتاج الأمر جديد، فيستصحب عدم الأمر.
في الأمر بالقضاء بقضاء الصلاة عام يشمل،
وين أمر القضاء؟ ما في أمر بالقضاء،
أمر بالقضاء
ما عندنا قضاء الصلوات أمر عام، ما في عمومات في قضاء الصلاة، واضح؟ ما عندنا دليل في من ترك الصلاة، من ترك الصلاة يقضي، مو من صلى بصلاة ففقد فيها الشرط. عندنا عمومات يستفاد منها أن الشخص إذا ما صلى أصلا لم يأتي بطبيعي الصلاة، مو أتى بالصلاة الفاسدة التي فقد فيها بعض الشرائط والأجزاء بأنه يجب القضاء، لا ما عندنا دليل يستفاد منه أن المكلف إذا أتى بصلاة قد فقد فيها بعض الشرائط والأجزاء، خصوصا إذا ما كان متعمد وما شكل ذلك، أنه يجب القضاء. ما عندنا هذا الآن، واضح؟ خب، عندنا روايات أخرى، عندنا رواية في صفحة 430، الرواية الحديث الثاني الجزء الثالث في صفحة 430. خب، قال في الدم، نعم، راجع السند إسماعيل الجعفي، رواية إسماعيل الجعفي، الآن أهم في الدلالة عندي كلام مهم. يقول قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة. خب، وإن كان أكثر، هاي بعض المستدل في الرواية، هنشوف هل الرواية تامة أو متامة، هذا ماذا يستفاد منها؟ في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من درهم فلا يعيد الصلاة، هاي ما العلاقة بالناسي، صحيح؟ وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله، هنا لم يغسله مطلقا إما متعمدا أو لأجل النسيان، حتى صلى فليعد صلاته. يتمسك بإطلاق هذه الرواية أنه متى ما كان عالما بالنجاسة فلم يغسله سواء كان تقصيرا أو قصورا أو نسيانا أو جهلا أو كذا فليعد صلاته، دلت على وجوب الإعادة. هي رواية، لأنه المصنف يقول عندنا سنة قطعية، لازم أجيب لكم أكثر من رواية عشان يطمئن القلب. في صفحة 480 من نفس الجزء. الحديث الخامس 480. نعم الحديث الخامس في نفس الجزء الثالث. هذه جدا مهمة الرواية. سألت موثقة سماعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى، صريحة بعد ما في إطلاق، فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال يعيد صلاته كي، شوف الإمام معلل مثل ما علنا اليوم، خب قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. واضح؟ فعقوبة على النسيان، على غير النسيان بعد، النسيان غير اختياري، فقال عقوبة على نسيانه. وش نسوي؟ وش نسوي؟ قال خلي يعيده عشان ماذا؟ عشان يهتم. يقول يعيد صلاته كي يهتم بالشيء، يعني احملوا عتابي على هذا الباب، من هالباب انه ماذا؟ انه عاقبتكم بماذا؟ مع شيء غير اختياري ان شاء الله لكم، يعني انتم مو بالاختيار كان هذا الفعل، فانا صدرت مني العقوبة من باب ماذا؟ الاهتمام بشيء. ما في عقوبة، بس هكذا اقول لكم، يعني من هالباب مو من باب انه شيء اخر. قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. قلت فكيف يصنع من لم يعلم؟ هي عقوبة، إذا من لم يعلم وش يسوي إياه؟ قال أيعيد حين يرفعه؟ إذا رفعنا يعيد الصلاة؟ قال لا. هذا بحثناه في المطلب السابق اليوم، أنه الجاهل ما عليه شيء، ولكن يستأنف، يعني يغسل ماذا ويبدأ من جديد. واضح المطلب؟ إذن هذه الرواية يستفاد منها عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب استفادنا وجوب الإعادة. هذا الروايات التي يستدل بها، وهم قاعدة لا تعاد، أم اللي بحثناها، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إلا ماذا؟ من الخمس الطهور. قب فعندنا في قاعدة لا تعاد مستثنى منه مستثنى. هذه المستثنيات الخمس ما هي حكمها؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني ففي الخمس تجب الإعادة، ومن الخمس الطهور. فوقع كلام أنه ما هو المراد من الطهور في عقد المستثنى؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من الطهور هو الطهارة الأعم من الحدث والخبث، وحينئذ إذا كان المراد من الطهارة الأعم من الحدث والخبث تفيدنا لما تفيدنا قاعدة لا تعاد، فيكون مفار قاعدة لا تعاد أنه متى ما لم يتحقق طهور سواء من الحدث أو الأخبث فتجب الإعادة. فإذا قلنا أن المراد من الطهور هو الأعم من الحدث والخبث فتجب الإعادة، لأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ففي الخمس تعاد الصلاة مطلقا سواء كان ناسيا أو جاهلا أو عالما متعمدا. لكن لو قلنا أن المراد من الطهور هو خصوص الطهارة من الحدث، هي المبنى الثاني، فيكون الطهارة من الخبث في وين رايحة؟ في المستثنى والمستثنى من. إذا قلنا الطهور في المستثنى هي خصوص الطهارة من الحدث، فحينئذ يكون الطهارة من الخبث في المستثنى من، فلا تعاد. فقاعدة لا تعاد ها نقدر نستفيد منها على المبنيين، إن كنا نبني على أن المراد من الطهور هو مطلق الطهور سواء كان من الحدث أو من الخبث فتكون دليلا على وجوب الإعادة فنستفيد منها. لكن إن قلنا كما قلنا في المطلب السابق أن المراد من الطهور هي خصوص الطهارة من الخبث من الحدث، فيكون الطهارة من الخبث واقع في رتبة المستثنى من، فحينئذ لا تعاد، فما نستفيد منها، فتكون من أدلة المعارضة. واضح؟ لا من أدلة ماذا؟ لا من أدلة ماذا؟ الإثبات لوجوب الإعادة. خب إذن هذه الأدلة التي يستفاد منها ماذا؟ على وجوب الإعادة. خب لكن هذا غاية ما يثبت المقتضي، لكن يوجد عندنا روايات مانعة، وهي رواية يستفاد من هذه الرواية أن الناس لا تجب عليه الإعادة، كما ورد في صحيحة العلاء الواردة في الجزء الثالث صفحة 480. قال وبإسناده يعني إسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب إسناده إليه تام عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين رواية تامة السند عن أبي عبد الله عليه السلام شفت الرواية قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه هذا الشيء نجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له واضح فهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم وجوب الإعادة بل أكدت قد مضت الصلاة وكتبت إليه فكتبت له فيستفاد من الرواية هكذا نقول سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له واضح فيستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الإعادة واستدل بهذه الرواية المسلك من؟ المسلك القائل القائل بشنه؟ القائل بالصحة مطلقا لا تجب الإعادة مضت الصلاة وكتبت له حقق غرض المولى فلا تجب لا الإعادة ولا القضاء فيقع الكلام في كيفية الجمع بين الروايتين بين الطائفتين طائفة تقول بوجوب الإعادة وطائفة تقول بعدم وجوب الإعادة فكيف نوفق بين الروايات هنا الفقاهة الفقيه تظهر أصعب من أصعب الموارد الامتحان واجتهاد فقاهة المجتهد وقوة الظهورة الجمع في مقام التعارض هي من الأمور التي يشخص فيها اجتهاد المجتهد الذي عنده عرف وظهور وقوي هو اللي يقدر يشخص لأنه جدا مطلب الجمع بين التعارض من المطالب غير السهلة خب توجد ذكر المصنف في الكتاب ثلاث طرق للعلاج التعارض بين الطائفتين العلاج الأول أن يقال بأن التعارض فرع الحجية في كلا الطائفتين فإن الحجة يعارض الحجة ولهذا في الأصول يبحثون عن التعارض في آخر مطلب من مطالب علم الأصول لأنه البحث عن التعارض في رتبة شنه؟ في رتبة رفع المانع مو في رتبة إثبات المقتضي والصاحب الجمع الأول يقول لا نحتاج إلى الجمع أصلا جمع ما نحتاج لماذا؟ لأن الطائفة الثانية وهي صحيحة العلاء بن رزين ليست بحجة فلا تستطيع أن تقف أمام الطائفة الأولى التي هي الحجة ولا تستغرب أن نعبر أنها صحيحة لكن ليست بحجة لأنه الصحة لا تساوق الحجية بيان ذلك هي مطلب مهم في كثير من أبواب التعارض خب نقول أن الطائفة الأولى طائفة كثيرة ومتضافرة بل متواترة مضمون المضمون الذي يستفاد من الطائفة الأولى وهو وجوب الإعادة روايات كثيرة جدا ومعروفة هذه الروايات ومشهورة مما يشرف الفقيه أن يحصل القطع بأن مضمونها موافق لحكم الله الواقعي لكثرتها وشهرتها وعمل المشهور بها كل هذه الأمور بلحاظ الجانب الكمي والكيفي يشكل سنة قطعية فأقطع أن الروايات مطابقة لأمر الله الواقعي وهو وجوب الإعادة فيكون مضمون الروايات قطعي مفاد الرواية قطعي أما صحيحة العلاء بن رزين وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تعد أن تكون ظنا ظن مظن ظن قام الدليل على حجيته. وحينئذ نقول خبر الواحد حتى وإن كان صحيح السند إذا عارض السنة القطعية فيضرب به عرض الجدار، ليس بحجة، لأنه يشترط في حجية الخبر أن لا يكون مخالفا للسنة القطعية. إذ لو كان مخالفا للسنة القطعية لقطعت بكذب مضمونه، لأن قاطع بمضمون وجوب الإعادة. إذا أنت كنت قاطع بمضمون وجوب الإعادة، هل يمكن أن تصدق بخبر يدل على عدم وجوب الإعادة؟ هل يمكن تصديق؟ فماكو معنى أن الشارع يعبدني بشيء أقطع بكذبه. تفتين؟ إذا قطعت بكذب شيئا لا معنى للشارع أن ماذا؟ أن يزيل القاطع، لأن المنجزية القاطع لا يمكن للشارع أن يتدخل ويقول قطعك ليس بحجة، لا تعمل بقطعك. أقول هذا ما يمكن، لكما ذكر لما حقق في الأصول أن القطع لا يمكن أن تجعل له الحجية ولا يمكن أن تنزع منه الحجية. فإذا خبر صحيحة العلاء بن رزين وإن كانت صحيحة إلا أن مضمونها مخالف للسنة القطعية، فيكون الرواية ساقطة عن الحج، حجية أقطع بكذبها، فما يشملها، فلا يشملها دليل صدق الثقة، لأن دليل صدق الثقة لا يشمل الخبر المقطوع بكذبه. وحينئذ تعود المسألة من باب التعارض إلى باب عدم التعارض. أخرجنا المسألة عن التعارض، في الحقيقة لبن ما يوجد تعارض، فنقول بوجوب الإعادة حينئذ. إذن نحن نقول بوجوب الإعادة. شوف العبارة، هاي الطريق الأول. يقول وقد يقال، هاي الطريق الأول في الجمع، إن الأولى الطائفة الأولى لكثرتها، اكتب عمل المشهور بها و نقل الروايات في الكتب الأربعة، واجد قرآن يعني هم مشهور على مستوى العمل وهم مشهور على مستوى الرواية، رووها أصحاب المجامع الحديثية، أصحاب الكتب الأربعة تلقوها لعلام بالقبول. فإن الأولى لكثرتها، نعم، تشكل سنة قطعية فتطرح الثانية للطائفة الثانية لمخالفتها للسنة القطعية. ليش؟ المصنف جاب تعليل، خلينا نقرأ التعليل، شوف التعليل اللي ذكرته أنا. يقول فإن المخالف للكتاب، قد يقول قائل هذا خالف السنة ما خالف الكتاب، وإحنا عندنا ما خالف كتاب الله فماذا؟ فهو زخرف، فكيف تقول هذا مخالف؟ مو الكتاب، مخالف للسنة. هي واضح ذكروا في الأصول أنه مخالفة الكتاب عندما عبر عنها لا لموضوعية للكتاب، إنما معنى مخالفة مخالفة حكم الله الواقعي، فكل ما خالف حكم الله الواقعي فإنه ماذا؟ فإنه زخرف. بعد المخالفة حكم الله الواقعي أكيد زخرف. هذا الحكم الله الواقعي كيف يحصل؟ إما بالكتاب وإما بالسنة القطعية. يقول فإن المخالف للكتاب إنما يلزم طرحه لأنه يمثل حكم الله سبحانه القطعي، فيلزم التعدي إلى مخالف السنة القطعية أيضا. ليش؟ لأن المدار على مخالفة حكم الله الواقع. أنا أقطع بأن حكم الله وجوب الإعادة، شنو أصدق بخبر علاء بن رزين؟ ما أقدر أصدق، ما أقول كذاب العلاء، أستغفر الله، لا أقول كذاب، أقول لعل الرواية صدت تقية، لعل الرواية صدت كذا، ما لي علاقة الآن لماذا صدر، بس أقول لا أعمل بمضمونها، مضمونها لا يمكن أن أصدق به، كيف صدر ما صدر وما لي علاقة الآن، مو شغلتي. واضح؟ لا بعلي إلى يتابع كثرة الروايات و... لأنك تمام ما يعني ما يعني يحتاج إلى شوف هالقرآن، لا يعني الآن قد يكون بسهولة، شوف هالدعوة سهلة وإنكارها سهلة، بسرعة أنا أقول لك الروايات متواترة حكم الله قطعي، وبسرعة أجي تنكر لي يقول لي لا ما صار عندي قطع، قطع ما صار عندي قطع، يحتاج إلى الوقوف والإشراف على هذه الروايات ومضامينها. ماذا مثل سيد الخوي يدعي هذه الدعوة ونقل روايات في المقام كثيرة. نحن أخذت نموذج في روايات كثيرة تدل على هذا المطلب. إذا لاحظ كثرة الروايات وإذا لاحظ أن المعارض لها رواية واحدة هالرواية فقط نقلها الشيخ، وتلاحظ أن الشهرة الروائية موجودة، هاي المجموعة يحصل عندك قاطع، واضح قاطع بالحكم الشرعي. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الطريقة الأولى في الجامع. الطريقة الثانية نقول نسلم التعارض بين الطائفتين، وأن الطائفة الثانية لا تخالف سنة قطعية، لأنه نحن بعد التفتيش وإن كانت هناك روايات كثيرة دلت على المطلب، لكن لم يحصل عندنا القاطع بأن هذه حكم الله الواقعي وسنة قطعية، فما حصل عندنا القاطع. هي قضية شخصية حين صارت، واضح؟ ما حصل عندي قاطع أو سواس أو لا أو استشكلت بسبب أشياء. المهم فحينئذ نقول كلا الطائفتين من حيث الحجية تام. فنرجع إلى قواعد باب التعارض، وإذا رجعنا إلى قواعد باب التعارض فإنه نرى أن الطائفة التي تخالف أتوافق العامة لا نأخذ بها، والتي تخالف العامة نأخذ بها. وإذا تتبعنا رأي العامة كما ذكر في المطولات فإن رأيهم في هذه المسألة على ماذا؟ على عدم وجوب الإعادة، كما نقل عن الأوزاعي وأحمد وغيره، ذكرت في المطولات كلماتهم. خب فحينئذ الطائفة الثانية وهي رواية على ابن رزين موافقة للعامة، فلا يؤخذ بها، لأن الشرع عبدنا في مقام التعارض أن نأخذ بما خالف العام العامة. في بحث الأصول، في البحث في الأصول في باب التعارض عندهم بحث أنه مخالفة العامة هل تضرب أصالة الجهة؟ بالتالي الرواية تصبح حجية، تفتين؟ لأنه يشترط في تم حجية الرواية ثلاث أصول: أصالة الصدور، أصالة الظهور، أصالة الجهة، يعني صدر الحكم لبيان الحكم الواقعي. إذا أصلا أصالة الصدور أصالة الجهة ما موجودة، أصلا الرواية أصلا غير حجة في حكم الله، صحيح؟ فوقع كلام بينهم حيث بيص عند الأصوليين يمر عليكم مر في الحلقة الثالثة، في الحلقة قطعا في الكفاية وفي الخارج من مطالب الخلافية، أنه في إذا صار تعارض بين روايتين ورجحنا بمخالفة العامة، هل هي مخالفة العامة توجب ضرب المقتضي أصلا فتكون رواية أصلا غير حجة لأن ما أحرزنا أصالة الجهة، أو أنه لا، أو أنه الشارع عبدني أن أخذ بالمخالف للعامة وإن كانت أصالة الجهة موجودة فيه، لكن شرع عبدني، واضح الفرق؟
نعم.
تارة نقول أن الشارع عندما قال ارجع عند حصول المعارضة ماذا اعمل بما خالف العام، يريد أن يقول أنه من القرائن الدالة على عدم الحجية الموافقة للعامة، فما وافق العامة فهو ليس بحجة أصلا، فيهاد يضرب المقتضي لا يضرب المانع، يضرب المقتضي، المقتضي ما موجود لأن أصالة الجهة غير محرزة. ترى لا نستفيد من الروايات التعارض أن أصالة الجهة موجودة، ولهذا قلنا حجة حجة وحج حجة، لكن الشرع عبدني في مقام المعارضة إذا صار تعارض قال لي أنت أحمل الرواية التي خالفت العامة على التقي، أو أحمل الرواية التي خالفت العامة اعمل بها، واضح؟ فيكون هذا حكم تعبدي محض في مقام المعارضة، ولا ما أكثر روايتنا الموافقة للعام للعامة، مو كل رواية موافقة للعامة لا نأخذ بها. هذا بحث دقيق عندهم في ماذا في الأصول، خلاف موجود عندهم. أنا حسن بياني الآن وش قلت حجة وحجة، فرغنا عن الحجية، فحينئذ نقول بأنه مخالفة العامة مثل الموافقة بالشرة الروائية وكذا من الأمور التي توجب ترجيح حجة على حجة، حجة حجة، بس ترجيح حجة على حجة، مو تعين الحجة من الله حجة، واضح؟ ولهذا انهم عبارة يقولون ان مخالفة العامة هل هي توجب ترجيح الحجة على الحجة، فكلاهما حجة، بس جاي ترجح، مثل الشهرة الروائية كلها ما هما حجة لكن يترجح. واضح؟ مثل موافقة الكتاب كلاهما حجة لكن يترجح. أو هي في صدد بيان تعيين الحجة من اللا حجة. تظهر ثمرات في مراحل عالية إن شاء الله. واضح حصل الفكرة؟ خو. هذا البيان الثاني مبني على ماذا؟ أن كلاهما حجة. الآن نتكلم ماذا؟ حتى لو أنا بس أنا بياني كان مبني على هو الرأي المعروف أن كلاهما حجة جاي يرجح حجة على حجة. أما لو كان جاي عين ما صار هذا تعارض في رتبة المانع. ضربنا المقتضي بسهام مات. خب هذا الطريق الثاني. ما جاوبنا على الطريقين الآن طرقنا فقط طريقين. عندنا طريق ثالث نطرحه بكرة نجي نرجح الطرق. الطريق الثالث أنه ما في تعارض مستقر بين الروايتين حتى نقوم بالجمع العرفي أو ما حتى نقوم استغفر الله بالرجوع إلى قواعد باب التعارض بل نستطيع أن نجمع جمعا عرفيا حيث أن الطائفة الأولى دلت على حكم الإلزامي وهو وجوب الإعادة والطائفة الثانية دلت على حكم ترخيصي وهو عدم الإعادة ومتى ما كان عندنا لسانان أحدهما يدل على حكم إلزامي والآخر حكم ترخيصي فنحمل الحكم الإلزامي على الترخيصي ببركة الترخيصي فنقول الإعادة يعني يستحب الإعادة ولا تعد يعني أنت مرخص في عدم وجوب الإعادة فالنتيجة أنه أعد نتصرف فيها ونرفع يدنا عن ظهورها في الإلزام ونحملها على الترخيص والاستحباب ببركة الروايات الدالة على شنو؟ على الترخيص لا تعد. خب واضح المطلب؟
إذا حملنا لا على كونها
نافية. نعم لا يعين.
ليست ناهية.
لأنه ماكو معنى للنهي. حتى لو كانت لأن حرام يعيد. وشان حرام ما في.
يعني
كتبت
له.
كتبت يعني لا تعيد ما تجيب إعادة خلاص. فلا تجيب الإعادة يعني ما تجيب كتبت له ومضت. فيستفاد من هذه الرواية لا يعيد يعني لا يجب الإعادة ترخيص لا يجب لك أن تعيد لأنه مضت وكتبت لك. خب ماذا نفعل في الروايات التي تقول أعد؟ فنقول يستحب الإعادة. هذه صح هذه الصلاة مضت كتبت لك لكن لو أعدت ماكو معنى لا مانع أن يكتب لك شيء آخر. واضح؟ لأنه من باب استحباب ماذا استحباب الإعادة. خب إذن هذا طريق ثالث. خلنا نقرأ الطريق الثالث. هاي ما يحتاج نقرأ أنه الثاني وقد يقال أيضا بلزوم طرح الثانية لموافقتها للعام للعامة. واضح؟ بس طرح هذا ما دخل في التعميق ما دخل في التفصيل لا هو الطرح إذا يعبرون بالطرح في كلماتهم ما جاي الناظرين إلى جهة البحث أنه مرجح أو معين أو معين يأتي غدا إن شاء الله أنه ما هو الوجه الصحيح في ماذا في هذا الجمع. اختار المصنف الجمع الثالث السيد الخوي اختار الجمع أول يقول السيد المصنف ما ذكره السيد الخوي غير تام ما ذكره السيد الخوي غير تام الصحيح هو الجمع الثالث. يأتي غدا إن شاء الله نبين لماذا الجمع الثالث هو أولى من الجمع الأول والثاني وهل ما ذكره المصنف إشكال على السيد الخوي تام أو ليس بتام. السيد الخوي يقول هذا مو صحيح الذي ذكره المصنف. يأتي إن شاء الله غدا في بدلكة البعث إلا حب يراجع يراجع الجزء الثالث من العروة صفحة 342 هناك السيد الخوي تعرض إلى كلام مفصل 342 بيّن بطلان الوجه الثالث صفحة 342. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.